أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبالحق نزل كلام الله تبارك وتعالى النازل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، الذي أرسله الله تبارك وتعالى مبشرا ونذيرا كما جاء في ذات الآية التي ندور حولها في برنامجكم مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحوين. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
رفع الله قدرك في الدرجة. أكرمك الله شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك. شيخنا، لازلنا نتحدث في ذات الدائرة والكلام عن القصص القرآني، وتحديدا سورة الكهف، وبالأخص قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وتكلمنا عن قضية كيف كان موسى في كمال الأدب وهو يطلب العلم ممن هو أقل منه منزلة، قولا واحدا مع كمال نبوة نبي من أنبياء الله عز وجل الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لكن في النهاية فاضل ومفضول، ولكن كان في كمال أدبه مع فضله. طيب، خلينا ننظر بصورة أخرى في زمن كما أسميناهم، ليس في هذا الموسم فقط بل في الموسم السابق من برنامج زاد الغريب مع فضيلتكم، لما سميناهم فقهاء الكيبورد، هؤلاء الذين أصبحوا أشياخ أنفسهم وأشياخ الدنيا بأسرها، كأنه طالع قمة بيتسلق جبل، وطول ما هو ماشي أو في سباق ماراثون كل شوي فرحان أنه بيزيح واحد عن هذه القمة، بيزيح واحد آخر عن هذه القمة حتى يتسود أو يتسنم قمة هذا الجبل، ويقول خلاص أنا أزحت الجميع وأنا العالم الذي لا منازع له ولا منافس له، ويقولها بافتخار وبغرور، ويبدأ يسيء ويجرح. طبعا هم علماء الجرح والتجريح، ليس علماء جرح وتعديل، وغيرها من الأشياء التي أصبحت معاينة في زمن نحن. الأمر بيحدث في أقصى الأرض شرقا فنراه في أقصى الأرض غربا في نفس اللحظة، عن طريق اللايف وعن طريق البوس وعن طريق كل الأشياء النشر بهذه الطريقة. ماذا نقول لهؤلاء شيخنا الذين سعدوا بإزاحة المشايخ مش الأقران بس؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني هنا تسكب العبرات كما يقال، يعني
اللهم استعان،
إنه يعني لا يغتبط أحد بانفراده إلا لئيم. يعني أهل العلم إذا كانوا كثرة في مكان فإن بعضهم يظاهر بعضا، يعني بعضهم يقوي بعضا. أهل البدع والأهواء والذين لا يحبون الدين ولا يحبون المتدينين يفرحون إذا كان العالم فردا. ليه؟ لأنه ممكن يهجموا عليه، يعني إذا كثروا عليه كما يقال الكثرة تغلب الشجاعة، يعني مهما كان العالم صاحب حجة هذيك شايف، إذا تكالبوا عليه يشوهوا سمعته ويشوهوا صورته ويلصقون به الأباطيل إلى آخره والكلام. بخلاف ما إذا كان أهل العلم كثرة. هو في الزمن الأول لماذا كان أهل البدعة يكتمون بدعهم وكانوا يخافون؟ لكثرة أهل العلم، يصاحوا على أهل البدع من كل مكان. إذا إنسان ابتدع بدعة تجد هذا يرد عليه وهذا يرد عليه وهذا يرد عليه، ينكمش ويختبئ. بخلاف ما إذا كان أهل العلم فرادى. حتى يا أخي ربنا تبارك وتعالى قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ما هو يعني أهل البدع أو العلمانيين أو الناس اللي هم يكرهون الدين ينظرون إلى انفراد العالم وحده، وهذا شيء لا يسر إطلاقا، لأنه يظاهرك حتى لو كنت تخالفه في بعض المسائل الاجتهادية أو بعض المسائل اللي فيها اختلاف وجهات نظر تحتمل.
نعم، يعني أبناء مشرب واحد، أبناء معتقد واحد، أبناء منهج واحد، ولكن الخلاف فيما يتعلق بالتفاصيل الجزئية التي أصبح الولاء والبراء عليها للأسف.
وأحيانا يكون سوء فهم والله، يعني أنا يعني دخلت ما بين طلبة وجاءوا يتحكمون إلي، كثيرا ما حدث هذا أجد سوء فهم فقط، يعني كل رجل يفكر في جهة. يعني فالقصد يعني أنه تظاهر أهل العلم يقوي بعضهم بعضا. حتى أنا أذكر يعني قضية قصة إسناده صحيح، رواها أبو نعيم في كتاب الحلية، عن عباس بن عبد الله الثقفي أحد مشايخ أبي عوانة في صحيحه، وهو أحد أئمة الحديث أيضا، يقول أنه كنا في حلقة سفيان بن عيينة يوما فقال لنا: هل فيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ إمام المصريين يعني. قالوا: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن ربيعة؟ قالوا: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فبكى سفيان طويلا وقال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. يعني يقول: الديار خلت، مات العلماء من كل بلد، وبقيت أنا وحدي. وهذا التنبؤ ل رؤيا رآها سفيان بن عيينة وقصها على شيخه الزهري. قال سفيان للزهري: رأيت كأن أسناني سقطت. فقال له: تموت أسنانك وتبقى وحيدا.
الله
سبحان الله. يعني
أسنانك اللي هم في سنك،
يعني أسنانه اللي هم في سنه.
نعم.
تمام. تموت أسنانك وتبقى وحيدا. فهو حدث فعلا أنه مات أسنانه ومات العلماء في يعني هذه البلاد، وبقي وحيدا. فاستعبر سفيان وبكى أنه وحيد، وأنه تفرد بالسؤدد والسيادة، بالسؤدود والسيادة في هذا العصر. طبعا ما كانش لوحده، لكن هذا تعبير، ذكر هذا البيت تعبير عن أنه يعني انفرد بهذه السيادة والعلماء الكبار ماتوا.
كان هو ينعاهم
بالضبط،
وينعى نفسه،
وينعى نفسه، وبقي وحيدا.
وكان في منهم من مات قبل ذلك بسنين طويلة، كالليث بن سعد مثلا مات قبل،
مات سنة 175.
نعم.
هو اللي لفت نظري الحقيقة في القصة دي ان هو في اثنين من ذكروا في القصة ماتوا بعد سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة مات سنة 198، ضمرة بن ربيعة الفلسطيني مات سنة 202.
نعم.
ومحمد بن يوسف الفريابي مات سنة 212.
طبعا
ابن عيينة مات سنة 198، فطبعا 202 بعد 198 و 212 بعد 198، مع أن الإسناد بتاع القصة الحقيقة صحيح.
صحيح،
لكن أنا أعزو هذا إلى خطأ الذي قال، لأنه هو الذي قال مجاهيل بالنسبة لنا في القصة. لأنه ابن عيينة بيقول: هل فيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. ما فعل ضمرة؟ فالذي قال مات ممكن يكون شبه له، تمام، ولا ندري قدره من الضبط والإتقان يعني.
نعم.
قد يكون سيء الحفظ مثلا، ممن لا يضبط التواريخ، التواريخ والوفيات وهذه الأشياء يعني. لكن القصة صحيحة. لكن المقصود من القصة أن سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه انزعج أنه بقي وحيدا،
أزعجه ولم يسعده تفرده،
لم يسعده طبعا تفرده بالسؤددي. خلت الديار فست غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. فانا عايز اقول لاخواننا يعني اللي هم فرحانين قوي انه كل يوم يسقط شيخ وهذا غير معتبر وهذا ملوش قيمه وهذا كذا وهذا كذا، لو بقيت انت وحيدا والله هتتاكل، هياكلوك، لن تستطيع ان تصبر امام هذا الموج الجارف يعني. بل بالعكس، اذا وجدت رجلا على خطا سدده، بدل ما تفضحه على رؤوس الاشهاد، وبدل ما حتى وصلت قله المروءه إن هم يفضحوا بعض إذا اختلفوا في أشياء خاصة جدا. يعني أنا قرأت بكل أسف يعني، يقول له: ألا تذكر يوم ضحكت على فلان باسم طلب علم وأخذت منه مال كذا وكذا؟ فرد عليه وقال: طب ما احنا كنا مع بعض، وأنت كنت معي أيضا في القصة دي. أنا الحقيقة قف شعري لما وقفت على هذا، وديك شايف الإنترنت والكلام ده مليان بهذه الفضائح. يعني حتى إذا اختلفوا حتى في باب المروءة
سقطت المروءة
غير موجودة. الأشياء الخاصة جدا اللي هي المستأمن عليها هذا البني آدم يفشيها،
المجالس بالأمانة
يفشيها.
وهو وقع في غيبة وأنت شاركته فيها، ثم شاركوا سويا في فضيحة بعضهم على رؤوس الأشهاد،
وأنا والله أشهد يعني أن في بعض المشايخ من إخواني اللي هو كان بيني وبينهم خلاف في بعض المسائل، جلس معه قلت لهم والله المسألة كذا وكذا وأنا رأيي في المسألة كذا وكذا، تمام؟ فقال والله أنا ما كنت أدري أن هذه هي وجهة نظرك، لكن برضو وجهة نظرك ضعيفة وأنا ما زلت أتحفظ عليها. قلت له خلاص هذا شيء أراه، ولعلي في غد أرجع عن هذا الرأي، تمام؟ وخرجنا وإحنا أحباب، كان محور اختلافنا على الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هو كان يرى إفشاء أخطاء الشيخ الألباني، وأنا كنت أرى أنه الشيخ الألباني كان عليه هجمة شرسة جدا من ناس مبتدعة يريدون إسقاط الألباني كرمز، مش إسقاط الألباني كمحدد
كشخص،
لا إسقاط الألباني كرمز وكعمدة للسلفيين، لأن اللي كانوا بيتكلموا في هذا الوقت كانوا بيتكلموا على اعتقاد الألباني. أنا ذاك يعني في ذلك الوقت كانوا يتكلمون على اعتقاد الألباني، يعني سنة حوالي 87-88 ميلادي. فكان يأتون مثلا كانوا يتكلمون عن أن الألباني يقول بأن الرحمن على العرش استوى، فالألباني مجسم، يعني يدخل من هذا الباب يعني كانوا يتكلمون. فكنت أرى أنه يريدون إسقاط الألباني كرمز، فكنت إذا عثرت على خطأ للشيخ الألباني، خطأ اجتهادي في التصحيح تضعيف يعني حاجة اجتهادية،
ردمت عليه،
كنت أذكرها في أثناء بحثي. وأنا والله أشهد بالله يعني أنه أنا أعطيت الشيخ الألباني بيدي كتابين فيهم بعض أخطاء للشيخ الألباني أنا أريتها أنها أخطاء ودونتها، والشيخ قرأ الكتاب وأثنى على كتاب من ضمن الكتب، ربما وقع على ما أنا خطأته فيه يعني، ومع ذلك لا ما عاتبني في شيء ولا الكلام ده، ولا أنا شنعت، إنما ذكرت بأدب الطالب مع شيخه إنه هذا ما أراه، وأنا أظن أن الصواب في المسألة كذا وكذا. فكنت أرى إنه إنك أنت تألف كتاب وتكتب عليه أخطاء الألباني، شايف أنه من باب السياسة الشرعية ما عملش عنوان الكتاب كده، لا هات أخطاء الألباني جوه بحث وانت بتبحث في المسألة كحديث الألباني صححه وانت ضعفته مثلا، لا بأس أنك انت تضعف الحديث في جملة أحاديث
خاصة والمشرب
لم يقع عليها إلا أهلها، لم يقع على خطأ الألباني إلا أهله، فهيقدروا الخطأ، لكن أعمل عنوان. كنت أرى من باب السياسة الشرعية أنا ذاك يعني إن إحنا لا نفعل شيئا من إيه من هذا. هو تفهم الحقيقة الأمر ده وكف عن الأمر ده، وفعلا أشهد له أنه ربنا يحفظه يعني وجزاه الله خير، سكت وأعرض عن هذه القصة تماما وانتهت القضية، وكان ده ما محل خلاف وجهات نظر في القضية دي. فأنا أريد يعني من طلبة العلم أنهم إذا اختلفوا يختلفوا كما يختلف الرجال، اختلف كما يختلف الرجل، يعني الرجل ده مجموعة من الصفات فيها المروءة على الأقل، واخد بالك، وتعذر أخاك إذا كان المسألة داخلة في باب الاجتهاد يعني، وده اللي أنا أوصي به يعني طلبة العلم.
نعم. شيخنا لعل هذه يعني للأسف هي القصة يعني نوع أيضا من الأمانة بالإضافة إلى المروءة بالإضافة إلى ذكر محاسن العشرة وغيرها، وهذه كلها كما تفضلت لا تتم إلا باكتمال الرجولة، وهذا ما يفتقده الكثير للأسف في زمن إنه يعني كثير من هؤلاء الطلبة تزبب قبل أن يتحصرن، يعني أصبح ظن نفسه عالم لما يعني كتب رسالة أو شيء أو نشر، أصبح مسألة النشر أسهل ما يكون
طبعا.
يكتب كلمتين وألف فصار خلاص صح. الشيخ والمتبوع والإمام وأصبح كل الناس أثريين للأسف
أثري. بدعة العصر كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أنا بالجملة يعني اللي أنا عايز أقوله يعني نصيحتي لأبنائي من الطلبة بعدما عركتنا السنون وقلمت أظفارنا وعرفنا يعني شرة الشباب فرق بينه وبين حكمة الشيوخ، يعني قديما يعني كان الإنسان قد يرى أنه يرد، الآن أصبح يعني يرى أن الحكمة يعني مش الإنسان يسكت أو يهادن على بدعة، ولكن إذا كانت
يفوت على منهجه
إذا كانت ينص عليها
جميل.
ينص عليها، لكن يراعي أن هذا المبتدع بالرفق في الخطاب قد يرجع عن بدعته، بدل ما تزرع في نفسه العداوة بأنك أنت تصك صك الجندل ولا يرجع ويصر، لا الرفق ممكن يرجع هذا المبتدع لو أنت يعني كنت تريد له الهداية، يعني تلطف به، وفي نفس الوقت دائما كما أنا ذكرت يمكن في الحلقة الماضية أيضا يعني تصبر على جفاء شيخك. نعم. لو يعني آنست منه غلظة أو نعم. عبارة شديدة يعني قدر أنه عنده
أنه قد يكون
ظرف من الظروف والكلام ده، واستبقه لتأخذ العلم الذي عنده.
جميل جدا.
أين
طب شيخنا يعني خلينا ننتقل زي ما بيقولوا 180 درجة. هذه صورة اللي هي مسألة الرفق المطلوب وغيره واللين، لكن في بعض الأحيان حتى في الحديث اللي احنا بين أيدينا اللي بنتكلم عنه الآن في صحيح البخاري والكلام عن قصة موسى عليه السلام، نجد في بعض الأحيان أن الشيخ يصل بالحكم على طالبه مراحل بعيدة جدا. هذه المراحل
يكون قاسيا يعني
نعم إلى أبعد حد، حتى أنه يقول عن طالبه عدو الله، على الرغم من أن هذه الكلمة قد يكون شديدة جدا والوعيد فيها في الحديث كبير جدا أنه سيبوء بها أحدهما. وهذا ما رأيناه في الحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لما كنا سألت فضيلتك في الحلقة الماضية أو التي قبلها عن أن هل موسى عليه السلام المذكور في هذا في هذه الآيات هو موسى بني إسرائيل، أم أنه كما ذكر بعض أهل العلم موسى غير موسى بني إسرائيل. فلما وصل هذا الكلام إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن أحد طلبته يقول مثل هذا الكلام، قال أو يقول ذلك عدو الله؟ كيف يمكن تخريج مثل هذه الكلمة القوية من البحر الحبر الإمام؟
هنا هو فعلا سعيد بن جبير نقل إلى ابن عباس أن نوفا البكالي يقول إن موسى الذي لقي الخضر ليس موسى بن إسرائيل،
نعم،
بل هو موسى آخر يعني. فقال ابن عباس لسعيد أسمعته يا سعيد؟ قال نعم.
ابن عباس يقول لسعيد،
يقول لسعيد بن جبير
يؤكد عليه
أسمعته يا سعيد؟ قال نعم. قال كذب نوف في رواية، وفي الرواية الأخرى كذب عدو الله. وساق ابن عباس الحديث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه الذي ساق قصة موسى والخضر. الحقيقة الكلمة فعلا شديدة لعدو الله، لحديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا رجلا من الكفر أو قال عدو الله إلا حار عليه إن لم يكن كذلك. ونوف البكالي إلا رجعت إليه
يعني
يعني إذا رجل دعا رجل من الكفر، إذا كفر إنسان آخر إن لم يكن الذي كفره كافر ترجع كلمة كفر إلى القائل،
يعني سيبوء بها أحدهما.
طبعا مشكلة لابد أن يبوء بها أحدهما.
نعم.
إما إذا قال إنسان لإنسان يا كافر، إما أن يكون هو كافر فعلا
أو
ويستحق هذه الكلمة، فإن لم يكن كذلك رجعت الكلمة على القائل.
الله أكبر.
إلا حارت عليه الكلمة رجعت عليه.
اللهم عافنا.
طبعا فعلا الكلمة شديدة لكن لها تخريج. التخريج ده العلماء يقولون لهم أصل كده، أنه إذا قال إنسان مشهور أو معروف مسموع الكلمة قال مقالة خاطئة وخشي أن تنتشر في الآفاق وأن يقلده عليها أناسي كثيرون، فلا بأس أن يردها بشيء من خشن القول، من خشن القول، ولا يقصد ابن عباس لا يقصد أنه عدو الله حقيقة، بل لأنه يعني مش هنقول كذب الله تبارك وتعالى تعالى الله يعني يقول، لكنه قال غير الحق، غير الحق
في أمر جلل،
في أمر كبير يعني في كتاب الله تبارك وتعالى يعني، ما إنما يعني كأنما يرد كتاب الله تبارك، لا أقول يكذب كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن يرد كتاب الله تبارك وتعالى. تمام، هذا فهمه.
نعم.
إنه ليس موسى بن إسرائيل إنه استعظم أن يكون نبي من أولي الحزم يلتمس علما عند آخر، فهو موسى واحد اسمه موسى. تمام، ليس موسى بن عمران الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل. فالعلماء كما أقول على هذا الأصل يخرجون الشدة والخشونة في القول. يعني مثلا أذكر مقدمة الإمام مسلم رحمة الله عليه أنه قصد إنسانا، بعض العلماء قالوا يقصد الإمام البخاري وآخرون قالوا يقصد الإمام علي بن مديني. وأنا الحقيقة في فهمي يعني أظن أنه لا علي بن مديني ولا الإمام البخاري، بل يقصد إماما مشهورا آنذاك في عصره ولم يسميه، لأنه البخاري لأنه لا يقول في البخاري هذه المقالة لسوء رويته وسوء طويته، ولولا يعني أن مقالاته مقالة خلف وساقطة لما انتصبنا في الرد عليها، كلام كده معناه يعني، واخد بالك؟
ومع ما نعلمه من إجلال بالغ
مسلم البخاري
أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله.
طبعا يعني قال له دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، مسلم يقول هذا البخاري. فصعب جدا يقول عن البخاري لسوء طويته وسوء رويته، ولا عرضنا عن قوله عن لا طرحنا قوله ولا عرضنا عنه جملة، يعني فيه امتهان للقائل، لأن مسلم يرى أنه شطر كبير من السنة هيضيع لو امتثلنا الأصل الذي أصله هذا المردود عليه يعني.
حدثنا يعني اللي هم قالوا أن البخاري لأنه يقول أنه اشتراط البخاري التحديث
ده صار مش عايز أخوض في القضية نفسها لأنها دقيقة شوية، لكن أنا عايز أخذ يعني قول مسلم أو تصرف مسلم في الرد يعني. وأستبعد برضو يكون علي بن مديني لجلالة علي بن مديني جدا، وصعب أنه يعني أن مسلم يرد على علي بن مدين بهذه الصورة. فقالوا يعني لولا خشية مسلم أنه شطر من السنة يروح باتباع هذا الأصل الذي سنه هذا العالم
أيا
كان هذا العالم لما شدد عليه في المقال. كذلك مثلا لما ذهب الإمام النسائي إلى الشام، وانت عارف الشام من محبي معاوية بن أبي سفيان والدولة الأموية والكلام ده، وكانوا زمان أيام الشيعة ويقول لك نواصل الساعة والكلام ده. فالمهم النسائي لما ذهب إلى الشام إلى دمشق يعني حدث به كتاب اسمه خصائص علي بن أبي طالب، هو جزء من السنة الكبرى، كتاب اسمه خصائص علي أي فضائل علي بن أبي طالب. طبعا لما حدث بفضائل علي بن أبي طالب ولم يحدث قبلها بفضائل أبي بكر وعمر، بعض الناس ظنوه تشيعا، لكن النسائي لم يكن متشيعا إطلاقا، لا تشيع خفيف ولا تشيع ثقيل. المهم فواحد بعد ما خلص خصائص عليه كده فقال له ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ تمام؟ فابن نسائي قال له ما أحدث، لا أشبع الله بطنه، عايز أروي لك هذا الحديث يعني. طبعا هو يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أدعو لي معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه كاتبا للوحي، يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
فصادف ابن عباس معاوية يأكل، فقال حتى آكل يعني، تمام. ثم ابن عباس راح يلعب مع الصبيان وبتاع الكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه فأخذه من أذنيه، وأنا مش أنا أرسلتك إلى معاوية، فأرسله إلى معاوية فقال آكل يعني، فقال لا أشبع الله بطنه، تمام. فالنسائي بيقول له يعني عايزني أقول لك إيه يعني، طب هذا خصائص علي بن أبي طالب دخل على 200 حديث تقريبا من فضائل علي بن أبي طالب، من حديث صحيحة وحديث حسنة وحديث ضعيفة برضو ضعف خفيف وحديث أحيانا ضعيفة ضعف شديد يعني، لكن سيصفو من الجملة أحاديث كثيرة في فضائل علي بن أبي طالب صحيحة يعني. فعايز يقول له يعني أنا يعني عيدني الأدي لا أشبع الله بطنه، ده لمعاوية وده لعلي بن أبي طالب قرابة 200 حديث، عايزني أعمل كده؟ المهم قال المؤرخون إنهم ضربوا النسائي حتى قتلوه، يعني يقولون النسائي قتل في هذه الواقعة بسبب أنهم انقلبوا عليه وضربوه حتى قدروه. بعض الناس يرى أنه النسائي كأنه امتهن معاوية رضي الله عنه، لا الحقيقة لا، لأن رجلا تكلم في معاوية بالخصوص يعني، فذهب المستمع إلى النسائي قال إن رجلا يتكلم في معاوية رضي الله عنه، فقال الإمام النسائي رحمة الله عليه إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة أراد الإسلام.
الله أكبر.
فهذا هو اعتقاد الإمام النسائي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا هو المجمل والذي وهو يعني وهذه القاعدة التي يجب
فاشتد أن أي نعم هو الإمام النسائي يعني سئل لما حدثت بفضائل علي بن أبي طالب ولم تحدث بفضائل الشيخين، قال دخلت دمشق والمخالف لعلي فيها كثير، فحدثت بفضائل علي رجاء أن يهديهم الله تعالى
الله أكبر
إلى الحق في المسألة. إذن لما الإمام النسائي قال له ما أحدث لا أشبع الله بطنه، ده كلام شديد، يفهم منه أنه ينتقص معاوية رضي الله عنه، إنما ما قصد إطلاقا انتقاص معاوية، إنما أراد أن يعني يحط من محبة هؤلاء الهلكة في حب معاوية رضي الله عنه يخفوا شوي، لأن أحيانا أحيانا الإنسان إذا عظم إنسانا يهلك في اتباعه ولا يرى عيوبه، زي كثير من مقلدي الأئمة الأربعة لا يرون لهم إطلاقا أخطاء وقولهم هو الحق، ويلزمون أي رجل تمذهب بالمذهب ألا يخرج عن أقوال المذهب حتى لو كانت خطأ، تمام؟ ده يأتي مثل هذا الأصل، إذا رأيت رجلا متبوعا ومعظما وخشيت أن يتبعه العامة في بعض أخطائه نظرا لتعظيمه إياه، فأحيانا تستخدم خشن القول في حقه عشان تهبط من غلو نار غلو هؤلاء المبتدعة في هذا الأمر. كذلك الإمام الشافعي لما رد على مالك،
أسف شيخنا عفو المقاطعة، وإن كان حديث معاوية
طبعا له تأويل
أو يحمل في المناقب،
طبعا يحمل في الإمام الذهبي قال إن بعض المحبين يعني حمل هذا الحديث على أنه منقبة لمعاوية، وذكر في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال للأم سلمة أو ما تدرين ما شرطت عليه ربي، أنه إن قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وأجرا، قالوا هذا فهذا زكاة وأجر لمعاوية رضي الله عنه. القصد يعني اللي في آخر كلامي اللي أنا ذكرته، كذلك الشافعي فعل مع مالك رحمة الله عليه لما نزل الشافعي إلى مصر، وكان مصر مالكية، وحتى لازال المصريون مالكية في الصعيد، وهذه الأشياء مالكية يعني المذهب المالكي ما زال في الصعيد يعني، فكان مصر مالكية، كان فيها أشهب بن عبد العزيز، كان فيها محمد بن عبد الله بن حكم، وخافوا من مجيء الشافعي أنه سيزيل مذهب مالك، وقد حدث وصار المصريون شافعية وساد مذهب الشافعي، حتى كان أشهب بن عبد العزيز يدعو على الشافعي في سجوده أن يموت، قال الله كان يقول اللهم أمت الشافعية حتى لا يذهب مذهب مالك، فسبحان الله مات الشافعي ومات أشهب بعده 18 يوما، أشهب بن عبد العزيز كان يدعو على الشافعي. فأنا القصد يعني هذا الأصل العلماء يسلكوه أحيانا من الشدة على المخالف، القصد منه ليس هو الحط على المخالف بقدر ما هو يعني الحط يعني أو تقليل غلواء هؤلاء المبتدعة أن يقلدوا هذا المعظم وهذا العالم الكبير في بعض ما أخطأ فيه لجلالته ولمكانته وعلمه.
جميل جدا، جزاك الله خير شيخنا، بارك الله. أعتقد للحديث صلة،
ربما يكون قول ابن عباس داخل في هذا الباب،
داخل في هذا الباب،
يعني إحنا ندخل هذا الكلام يعني تحت هذا الأصل
اللي هو عدو الله.
أي نعم،
لنوف.
أي
نعم، رضي الله عنه.
وأنه لا يقصد حقيقة الكلمة كقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ فكلتك أمك يا معاذ إلى آخره يعني، ولا يقصد حقيقة أن تفقده أمه، يعني ساعات الإنسان قد يقول الكلمة ولا يقصد
معناها الحرف. جميل جدا، أعتقد هذا يحتاج أيضا إلى زيادة تجلية وكلام عنه، ولا زال الكلام عن أدب طالب العلم وعن طريقة تعامل المشايخ مع طلبتهم. أستأذنك أن يكون هذا محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. شيخنا جزاك الله خير،
بارك الله
ورفع الله قدرك في الدارين، أكرمك الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وبالحق نزل، على أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.